بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التقسيم هذا اليوم أو القسم الثالث عشر من الأقسام العقدية، الجدال أو المناظرة مع أهل البدع أو مع الكفار، ما هي وما ضوابطها وما شروطها؟ فأقول وبالله التوفيق، الجدال أو الجدل أو الجدال مصدر جادل يجادل، فهو مجادل مأخوذ من المنازعة للخصم، هو مأخوذ من المنازعة للخصم للتغلب عليه، للتغلب عليه، وهو على قسمين، يقسمه علماء العقيدة على قسمين. القسم الأول أن يكون الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما للوجوب أو للاستحباب على حسب الحال. القسم الأول أعيده، أن يكون الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا حسب الحال. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. وقال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. القسم الثاني ضده وعكسه، أن يكون الغرض منه التعنت والانتصار للنفس أو للباطل، فهذا جدل قبيح منهي عنه. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني ممكن يحتج لك شخص في تحريم المناظرات بين السنة والشيعة مثلا، أو بين السنة والصوفية، أو بين السنة والأشاعرة، احتج عليك بهذه الآية: ولا تجادل أهل الكتاب إلا، ولا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لأنكم تعرفون أن القرآن كما قال عمر لما أرسل، أو لما كان يرسل بعض عماله وعلمائه من الصحابة وأكابر التابعين إلى الأمصار يعلمون الناس، كان يقول لهم: إذا جادلوكم بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال ذو وجوه. كن يحتج بالقرآن، مثل ما ضربت لكم أمثلة مضحكة من أعمال بعض الصوفية وبعض المتعنتين في استخراج بعض المعاني الدقيقة الذي يسمى التفسير الإشاري، اللي ما يستفاد منه نفس المعنى الذي يريدونه هو أو هم. فممكن أحد يحتج عليك برد الحق أو بأنك لا ترد على أهل الكتاب أو اليهود والنصارى والمسلمين من الشيعة الصوفية، يحتج عليك بأن المجادلة ما يجادل في الآيات إلا الذين كفروا، لكن ليس هذا محمل الآية. وقال الله عز وجل على نفس القسم هذا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، يعني ما أخذهم الله عز وجل ولا عاقبهم إلا لأنهم كانوا يجادلون ضد الحق لأجل الباطل. وكذلك في الفروع في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذان القسمان ذكرتهما باختصار وزيادة من شرح لمعة الاعتقاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صفحة 160. وأزيد على هذا الكلام أن الأصل مع أهل البدع أنهم يهجرون ويعرض عنهم، أيا كانت بدعته الشخص يهجر ويعرض عنه ولا يجالس ولا تقرأ كتبه ولا يفتح الحوار معه، ويستخدم معهم عقلية الجدار، لا يكلمون ولا يناقشون ويهجرون في الله عز وجل، ولا يفتح النقاش معهم ولا المناظرات، هذا الأصل فيهم. إلا إذا قرر بعض أهل العلم أن الأنفع والأفضل والأحسن والأصلح لأهل السنة أنهم يفتحون المجال بتقرير علماء مثلا أو بموافقة علماء بتطبيق الشروط على الواقع، ممكن يفتح المجال في المناظرات أو في المناقشة أو في الجدال. ومن الشروط والآداب التي يذكرها للعلم التي تسمى آداب البحث والمناظرة عند علماء الأصول أو عند علماء المنطق. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب في آداب البحث والمناظرة، فيذكرون بعض الشروط سواء لأصل المحاورة بين المسلم والكافر إذا أردت أن تفتح مجالا للنقاش حول التثليث مع نصراني مثلا، ما هي الشروط الضوابط في ذلك. ثم يذكر العلماء شروط وآداب نفس المناظر السني أو المسلم كيف يختار، لأنه قد يكون بعض الناس عنده قوة علم لكنه في المناظرة ما يستطيع، يعني إذا قيل له اسكت مثلا ما يتحمل هذا الكلام، ما تعود إلا حيال فضلة الشيخ ومتعود على الزريع على المنصب على، فبعض الناس ما يتحمل هذه العبارات. ومنهم ما يكون قليل العلم لكن ما شاء الله لسانه طوله. فالقضية هذه يقررها أهل العلم، يختارون الأنفع والأصلح للمناظرة. والقضية أيضا ما هي قضية علم كلها علم، إنما قضية قوة حجة وبرهان وقوة شخصية أحيانا، لأن بعض المناظرين إذا كان ضعيفا أو إذا كان من أهل السنة ضعيفا قد يكون لحسن خلقه العظيم المتميز ما يستطيع يجابه هؤلاء المبتدعة، خاصة أنهم يكذبون صراحة ولا يمكن يعني يقابلون إلا بقوة شخصية أو أن يكون الإنسان ضابطا نفسه، يعني من ناحية كتابة النقاط ويوقف المتكلم على كل نقطة، لأنهم يهتمون بالعمومات. مثل ما ضربت لكم أمثلة كثيرة جدا من أمثلتها ما ذكرت لكم في شرح البيطونية الدرس الماضي، أنه متقرر عند بعض أعداء الدعوة الوهابية دعوة محمد بن عبد الوهاب أن محمد بن عبد الوهاب من كرهه للرسول لا يرى أشد الرحل لقبر الرسول. هذا قول ليس قوله هو، إنما قول جمع من أهل العلم، يقولون أن من كرهه للرسول أنه لا يوجب الصلاة، لا يوجب الصلاة عليه في الصلاة، فممكن تخرج من الصلاة بالتحيات لله فقط ولا تصلي على الرسول. وذكرت لكم بطلان هذا الكلام، بل الرواية التي فيها ركنية الصلاة على الرسول هو قول الحنابلة، وهو قول إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب وهو يرجحه. فالشاهد أنهم يهتمون بالعمومات أو الأشياء العامة التي فيها لبس، لكن الفقيه أو المناظر الجيد هو الذي يلخص القضية ويفك التشعبات. فمن شروط الآداب، فمن شروط المناظرة وآدابها أن يكون المحاور أهلا، أن يكون المحاور أهلا للمناظرة، أن يكون عنده علم وما يلحق بذلك من قوة الشخصية مثلا، من معرفة التواء القوم أيا كانوا، ويكون على علم بما يدعو إليه من الحق وعلم بالباطل المقابل. الشرط الثاني أو من الآداب في البحث والمناظرة أن يتفق المناظر السني أو المسلم مع الكافر إن كان من أهل الكتاب، أن يتفق معه على نقاط معينة لا بد أن تشبع في النقاش، ولا يتكلم يعني ما يتشعبه من قضية إلى قضية من نقطة إلى نقطة. يعني مثل لو ناقشت شيعيا في قضايا كثيرة جدا، لو وقفت معه فقط على قضية كفر أبي بكر وعمر تكفينا هذه القضية نناقشون فيها، ولا يلزم أن تتشعب تدافع عن ابن تيمية عن ابن عبد الوهاب عن ابن حنبل، هذه كلها تهون عند أبي بكر وعمر. يعني لو أنهم تكلموا في شخص ابن تيمية في شخص غيره من العلماء حتى من المعاصرين، لأن بعض الناس يتحرك قلبه إذا سمع في بعض الأشرطة بعض الرافضة يسبون الشيخ ابن باز أو يسمونه الكلب لعن الله من تكلم بذلك، فبعض الناس يتحرك قلبه لهذا. لكن لو أنه تكلم على أبي بكر ولا على عمر ولا ممكن ما يتحرك قلبه لمثل هذا الشيء. فأقصد أنه الإنسان يكون ضابطا أمره، ما يكون متشعب بالقضايا مع المناقش حتى لا تخرج يخرج الإنسان من قضية لقضية. وهذا حتى مفيد بالنقاشات العامة التربوية والحوارية أو المعلومات العامة الثقافية، قضايا اجتماعية تناقش بعض الناس أحيانا يعني متعود على القفز، يعني هو أصلا شخصيته غير مرتبة، مو شخصية يعني لباسه، هو أصلا معلوماته غير مرتبة، فيقفز من قضية إلى قضية من مكان إلى مكان، ما تستطيع أن تأتي معه أو تخرج معه بطائل علم. من الشروط والآداب أن توجد مصلحة قوية لنفع المناقش أو لنفع من وراءه.